بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا اليوم السبت 23 شهر ربيع الأول 48 و400 ألف، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الشرح المختصر على منظومة المدخل إلى علم الصرف. تفضل أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن علم الصرف التصريف هو القسيم المتمم لعلم النحو، وبحفظه تصان الألسن عن الخطأ في بنية الكلمة وصيغتها، كما يصان بالنحو إعرابها عرفتها الإعرابية. ولما كان هذا العلم الدقيق المسالك كثير الفروع، عمد علماء العربية إلى تيسيره وتسهيل حفظه عبر النظم الشعري، لما يتسم به النظم من سلاسة في الحفظ وبقاء في الذاكرة. وتأتي منظومتنا التعريف بأهم قواعد التصريف كركيزة أساسية للمبتدئ والمتوسط في هذا العلم، حيث تجمعان أصول المسائل الصرفية وقواعدها الكبرى في قالب شعري ميسر. وكنت قد ضمنت هذه المنظومة في مجموع مفاتيح العلوم في المستوى السابع وهو مطبوع، وهذه المنظومة قرأتها كاملة على الشيخ المتفنن فتح القدسي حفظه الله في المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وراجعها وأصلح فيها. ثم الآن، وبعد أن فرغت من تدريس رسالة الشيخ فتح المدخل إلى علم الصرف لبعض إخواني، بدا لي أن أشرح منظومة هذه عليهم وأكتب هذا الشرح، لعل الله أن ينفع به من شاء من خلقه. وقد سميته فتح اللطيف بشرح منظومة التعريف بأهم قواعد التصريف، نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين. قال الناظم وفقه الله: التعريف بأهم قواعد التصريف. المقدمة: أبدأ نظمي حامدا مستغفرا مستعتبا مما مضى وقد جرى، ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. بدأ الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بحمد الله تعالى والاستغفار وطلب العتبة والرضا عما سلف من ذنوب وأمور مضت وجرت، فإن من حمد الله واستغفر من ذنوبه قبل الله منه ووفقه في جميع شؤونه، نسأل الله من فضله. وأردف بالدعاء بأن تغشى صلاة الله ورحمته النبي أحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وأصحابه الكرام الذين هم أهل الهداية والرشاد.
يعني بدأ الناظم بالحمد لله تبارك وتعالى والاستغفار وطلب العتبة، وهو الرضا عما سلف من الذنوب. ثم قلنا: من حمد الله واستغفر من ذنوبه وقبل الله منه، قبل منه الحمد والاستغفار، وفقه في جميع شؤونه، نسأل الله من فضله. ثم كان الإرداف بالدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا اسمه أحمد، وهو اسم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد وآل بيته الأطهار.
قال الناظم وفقه الله: وبعد هاك النظم في التصريف بعون رب الخالق اللطيف، بعد الحمد والثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، تأتي كلمة وبعد هاك. خذ هذا النظم مقدما موجزا في علم التصريف بحول الله وتوفيقه، متيامنا بذكر اسمي الله الخالق واللطيف.
هذا من باب التيامن، بعد الحمد والثناء يأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قولنا: وبعد هاك، أي خذ هذا النظم مقدما موجزا في علم التصريف. ثم كان تتميم البيت بذكر اسمي الله سبحانه وتعالى الخالق واللطيف. نعم.
قال وفقه الله: وقد أفدت جله من مدخلي للصرف، والفضل يفي للأول، وقد استمددت معظم مادة هذا النظم ومسائله من كتاب المدخل إلى علم الصرف، وهو رسالة لطيفة للشيخ فتح القدسي حفظه الله، معترفا بأن الفضل والسبق يعود للمصنف الأول الذي فتح هذا الباب ويسره. ولهذا يقول بكير بن النطاح من شعراء العصر العباسي: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فالشاعر هنا يتحسر على أن حمامة أو محبوبته قد سبقته.
اختلف هل هو يتغزل في حمامة أو محبوبته، يعني الطائر أو محبوبته. نعم.
الشاعر هنا يتحسر على أن حمامة أو محبوبته قد سبقته بالبكاء والحزن، فيقول: لو أنني بكيت شوقا وحزنا قبل أن تبكي هي لبكيت بدموعي، لبكيت بدموع حارة قبل دموعها، ولكن سبقتني بالبكاء فحركت حزني وجعلتني أبكي، ولأنها السباقة فإن الفضل سوف يعود لها لأنها المبتدئة. قال الناظم وفقه الله: والله ربي أسأل السداد مع الهدى والصفح والرشادة. يسأل الناظم في هذين البيتين ربه التوفيق والصواب، وهو السداد والرشاد، مقرونا بالهداية والعفو، وهو الصفح، طالبا الاستقامة على طريق الحق في الأقوال والأفعال.
بهذا قد انتهينا من مقدمة هذه المنظومة مع شرح مختصر لها، ولا يحتاج إلى كبير توسع، إنما هو فك لعبارات هذه المقدمة. نعم، تفضل. نشرع في أول باب ما يتعلق بتعريف الصرف.
قال الناظم وفقه الله: تعريف الصرف. قال: الصرف تغيير ببنية الكلم، علم مفيد للطويل بالفهم. يشرح البيت تعريف علم الصرف، علم الصرف بأنه التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة وصيغتها، مبينا أنه علم نافع لطالب علم فطن. قال: الصرف تغيير ببنية الكلم، علم مفيد للطويل بالفهم. يشرح البيت تعريف علم الصرف بأنه التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة وصيغتها، مبينا أنه علم نافع لطالب العلم الفطن الذي يريد ضبط ألفاظ اللغة العربية.
نعم، هذا تعريف علم الصرف، التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة وصيغتها، تصريف أو الصرف التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة وصيغتها. نعم.
قال: ووزن لفظة يكون بفعل مسويا مرتبا نحو جمل. قال: وميزان الألفاظ في هذا العلم يكون باستعمال أحرف فعل، بحيث تقابل الحرف الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، مسويا بين الكلمة الموزونة والميزان في حركاتها وسكناتها، ومرتبا لأحرفها على نفس نسقها، وذلك نحو وزن كلمة جمل التي تقابل فعل. مثال الترتيب والتسوية في الوزن: كلمة كرم على وزن فعل بضم العين لمطابقة حركة الكلمة الموزونة.
نعم، مرتبا مسويا، يعني يكون ترتيب الكلمة في الموزون نفس ترتيب الكلمة في الميزان. فعل جمل، كرم فعل، كرم فعل، وهكذا فعل جمل. هذا اللازم فيما يتعلق بالترتيب والتسوية في الميزان والموزون. نعم.
قال الناظم وفقه الله: وإن يزد أصل فزد لاما، وإن أصلان فاللام مع اللام زف، فجعفر بوزن فعلل، وقل سفرجل فعلان قس المثل. يشرح البيت كيفية وزن الكلمة، كيفية وزن الكلمات العربية التي تزيد أصولها عن ثلاثة أحرف، فإذا زاد أصل واحد رباعي مجرد زيدت لام في الميزان ليصبح الوزن فعلل، وإذا زاد أصلان خماسي مجرد زيدت لامان لتجتمع ثلاث لاماء تدغم أحيانا للثقل، وذلك وفقا لقواعد علم الصرف المستقرة. وهذا معنى قولنا زك أي علم، ثم أتى بالمثال فقال: مثال ما زاد في أصل واحد كلمة جعفر، فإنها تأتي على وزن فعلل بزيادة لام واحدة. وقل في مثال ما زاد فيه أصلان كلمة سفرجل، فإن وزنها فعلل بزيادة لامين مع إدغام الأولى في الثانية للثقل. وعليك أن تقيس بقية الأمثلة المشابهة على هذين المثالين، وهذا معنى قولنا قس المثل.
نعم، وقل الأصول أن يكون ثلاثية، وهذه اختاروا لها كلمة فعل للسهولة، والأول يقال فاء الكلمة، والثاني الحرف الثاني يقال عين الكلمة، والحرف الثالث يقال عين لام الكلمة، ثم في الرباعي زادوا له لام، ثم في الخماسي زادوا لامين، ثم بتوالي اللامات أدغمت اللام في اللام، هذا لأجل التخفيف. هذا ثم قس عليها ما شابه. بالنسبة للأفعال أكثر ما ينتهي إليه إلى خمسة حروف الأصلية، بخلاف ما سيأتي معنا في باب الأسماء إن شاء الله، أي سواء كان في قولهم سألتمونيها أو كلمة أمان وتسهيل لنفسها. نعم.
قال الناظم وفقه الله: والحرف إن يزد بلا تكرار للأصل ثبته بلا اختيار، تقول مفعول لمنصور وإن وزنت ناصرا ففاعلا فزن. أي والحرف الزائد في الكلمة الموزونة إذا لم يكن ناشئا عن تكرار حرف أصلي فيها، بل كان حرفا زائدا مستقلا من حروف الزيادة المجموعة في قولهم سألتمونيها. وأما أو أمان وتسهيل،
أي سواء كان في قولهم سألتمونيها أو كلمة أمان وتسهيل هي نفسها. نعم.
فالحال هنا أن تنطق به بلفظه نفسه في الميزان الصرفي حتما دون تغيير أو اختيار. ومثال زيادة الحرف بلفظه في الميزان أن تقول في وزن كلمة منصور مفعول لكون الميم والواو زائدتين، وإن وزنت كلمة ناصر فزنها على فاعل لكون الألف زائدة، فتنزل الحروف الزائدة بلفظها في الميزان مع مقابلة الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام نحو كاتب سامع عالم.
نعم، لأن هذه قاعدة أخرى، وهي إذا كان الحرف الزائد في الكلمة الموزونة لم يكن ناشئا عن تكرار، ليس عن تكرار بل هو من الحروف الزوائد، فهذا تنزل الزائد في موضع الحرف الأصلي تجعل مثلا على وزن كلمة مثلا منصور تجعله على وزن مفعول، وهكذا ناصر فاعل، تنزلها بنفس مكانها الزائد بالزائد والأصلي بالأصلي. إذن بهذا الباب يكون قد انتهينا من شرح المقدمة، ثم الباب الأول المتعلق بتعريف الصرف مع ذكر بعض القواعد المهمة المتعلقة بتعريف الصرف. تضمنت هذه القواعد يتعلق بالميزان الصرفي الأصلي الثلاثي والرباعي والخماسي، وما يتعلق بالحروف الزوائد كيف ننزلها، ننزل الحرف الزائد منزلته في الموزون بلفظه في الميزان، منصور مفعول، ناصر فاعل، وهكذا كاتب فاعل، سامع فاعل، عالم فاعل، وهكذا. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.